أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنزل عليه القرآن وبعثه بأرشد الأديان. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم أتم بركاتك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: جريمة الكذب على الدين. ممن فرد به فقه الإمامية ذهاب معظم فقهائهم قدماء ومعاصرين إلى أن الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة عليهم السلام هو مبطل للصوم. في المذاهب الإسلامية الأخرى لا يرونه من المفطرات ومما يبطل الصوم، لكن في فقه الإمامية معظم الفقهاء من قدمائهم ومن معاصريهم يرون أن الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام هذا يبطل الصوم. طبعا استنادا إلى روايات وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وعند الشيعة قول أئمة أهل البيت حجة شرعية، يوجد روايات معتبرة تدل على هذا الأمر، منها موثقة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة يفطر الصائم. بعض فقهاء الشيعة لم يقبل بهذه الروايات، قال: هذا معناه معنى أخلاقي، كما لا صلاة لجار المسجد مثلا إلا في المسجد، يعني لا صوم كامل لمن يكذب على الله ورسوله والأئمة. عندنا من فقهاء الشيعة وخاصة من الفقهاء المتأخرين حسب تقسيمها لطبقات الفقهاء لا يرون هذا الرأي، لكن معظم الفقهاء يرون أن هذا الكذب من المفطرات. ومعنى ذلك: من تعمد الكذب في الصوم بالإضافة إلى الإثم هو مأثوم، لكن صومه أيضا يكون باطلا، على نحو الفتوى عند بعض الفقهاء وعلى نحو الاحتياط الوجوبي عند قسم آخر، فعليه قضاء ذلك اليوم، وبعضهم أوجب الكفارة، القضاء والكفارة. والكفارة كما تعلمون إما صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ولأن الكذب حرام. وهناك مسألة أن الإفطار على الحرام يوجب الجامع بين الكفارات عند بعض الفقهاء، وبالتالي من كذب على الله أو رسوله أو أحد الأئمة وهو صائم بالإضافة إلى الإثم صومه يبطل، عليه قضاء ذلك اليوم، وعليه أن يكفر بالكفارتين، يصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا وفق بعض الآراء. هذا الحكم يشير إلى خطورة وشدة قبح الكذب على الدين، ولا شك أن الكذب بشكل عام قبيح في رأي العقل، العقل يحكم بقبح الكذب على أي أحد، والدين يحرم الكذب على أي أحد. وكما قال الشيخ الأنصاري: الكذب حرام بضرورة العقل والأديان. حرمة الكذب من ضروريات الدين، ولكن حين يكون الكذب على الله، الكذب على أي أحد هو حرام وقبيح، فكيف إذا كان الكذب على الله أو على من ينتسب إلى الله، يعني أن يكون قوله بمثابة قول الله؟ لابد وأن يكون الكذب هنا أشد قبحا وحرما، وذلك لأمرين: الأمر الأول لعظمة مقام المكذوب عليه، كلما كان المكذوب عليه أرفع مقاما كان الكذب أشد قبحا، وهذا أمر واضح وبديهي. والأمر الثاني النتائج الخطيرة التي يتركها هذا النوع من الكذب. حينما يكذب إنسان على الله فينسب إلى الله ما لم يقله، ما لم يشرعه، أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، والكذب على رسول الله كذب على الله. وكذلك بالنسبة لرأي الشيعة في الأئمة عليهم السلام أن كلامهم حجة، فالكذب عليهم كذب على رسول الله وبالتالي هو كذب على الله. فمن الطبيعي أن تكون الخطورة عظيمة وكبيرة، يضل الناس، يقول للناس شيئا أن هذا من الدين وهو ليس من الدين، هذا إضلال للناس وتخريب في داخل الدين وإرباك لحياة المتدينين. ولهذا جاءت عشرات الآيات في القرآن الكريم تحذر من التحريف في الدين، من الكذب على الله. هذا يعتبر منازع لله في التشريع، تشريع الدين حق الله حصرا، هو الذي يشرع. من جاء برأي من عنده ونسبه إلى الدين هذا ينازع الله في حق التشريع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فمن أظلم، يعني ماكو ظلم أشد من هذا الظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في آية أخرى يقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وآيات أخرى كثيرة في هذا السياق. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وآله من الكذب عليه أشد تحذير في أحاديث كثيرة، منها ما رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده وهو حي وهو موجود، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال أيها الناس قد كثرت علي الكذابة، يعني مو نفر نفرين، مو مرة مرتين، والنبي موجود، قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده. هذا الحديث في كل المصادر الإسلامية، حتى أنه يعتبر من أبرز مصاديق الأحاديث المتواترة. في فتح الباري في شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني يقول هذا الحديث بصيغه المختلفة ورد بأسانيد صحيحة عن 33 صحابيا بأسانيد صحيحة، وورد بأسانيد مختلفة بين الصحيح والحسن والضعيف والساقط عن 100 صحابي. العلامة النووي أحصى أنه ورد عن 200 صحابي هذا الحديث، بعد ما هو أشد تواتر من حديث يرويه 33 صحابي بطرق صحيحة، أو 100 صحابي أو 200 صحابي، 200 صحابي يروون هذا الحديث. هذا يدل على خطورة الأمر اللي النبي صلى الله عليه وآله قاله بوضوح وعدة مرات وأمام كثير من الصحابة، ويدل على خطورة هذه الظاهرة. ولكن مع الأسف، مع هذا التحذير المتكرر من رسول الله صلى الله عليه وآله إضافة إلى آيات القرآن الكريم، وقع المحذور وابتلي تراث المسلمين بعدد كبير من الأحاديث الموضوعة المدسوسة. العلماء اهتموا بظاهرة الوضع والكذب في الحديث، صنفوا حولها كتب، عملوا فهارس للوضاعين والكذابين للأحاديث المندسة، كل عالم حسب اجتهاده وحسب توجهه، كتابات وأبحاث كثيرة، وتبين أن هناك أسباب وراء الكذب على الدين، أسباب مختلفة. في بعض الأحيان الجهات المناوئة للدين، اليهود، الزنادقة، يدس أحاديث ونصوص مكذوبة، يختلقون الأحاديث من أجل تخريب الدين من الداخل، من أجل إرباك حال المسلمين، هؤلاء المناوئون للدين، هذا سبب. سبب ثاني، سبب سياسي، سلطة من السلطات في تاريخ المسلمين، كل سلطة من السلطات تحاول أن تجد لها مجموعة من المرتزقة يؤلفون الأحاديث لصالحها ولتبرير سياساتها وضد مخالفيها ومناوئيها، هذا سبب سياسي. سبب آخر، الاختلاف المذهبي والفئوي، أتباع كل مذهب يحاولوا أن يجيبوا لهم، إذا ما حصلوا لهم حجة أو لمزيد من الحجج يختلقون بعض الأحاديث والروايات لصالح مذهبهم وضد المذهب الآخر. ومن الأسباب، الأسباب المصلحية، تاجر عند بضاعة ما نفقت يحصل لواحد يجيب له حديث عن النبي، عن حتى تمشي التجارة، أو حتى يحصل مال، أو حتى يحصل مصلحة من المصالح، هذه أسباب شخصية، أغراض شخصية. ولكن هناك سبب هو من أخطر الأسباب، وهو السبب الديني. السبب الديني يعني شنو؟ يعني صار عندنا في تاريخ المسلمين وفي واقع المسلمين ناس متدينون، متدين، لا يصنع الحديث لهدف سياسي ولا ضد الدين ولا لمصلحة اقتصادية ولا ولا ولا، يختلق الحديث قربة إلى الله تعالى، يعني يعتبر هذا عمل ديني. كيف؟ يريد أن يشجع الناس على بعض الأعمال الدينية، ويريد يردع الناس عن بعض المعاصي من أجل أن يحقق هذا الغرض. شاف مثلا الناس قليل يجوا صلاة الجماعة في صلاة الصبح مثلا، وهو يريد أن يشجع الناس على صلاة الصبح، يقوم مثلا يخلق لحديث اللي يجي يصلي صلاة الصبح الله يعطيه كذا، الله يدفع عنه كذا. اللي طبعا أكو أحاديث عندنا، لكن هذا من باب المثال حول أي عمل من الأعمال يصطنع حديثا وينسبه إلى الدين. من لماذا؟ من أجل تقوية الدين، تقوية شعائر الدين. شعائر الدينية لازم نقويها. كيف نقويها؟ يضعون أحاديث مختلقة من عندياتهم. طيب، هؤلاء لم يبلغهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلى، بلغهم هذا الحديث. شو يسوون؟ الشيطان سوى لهم مخرج، قال لهم: يا جماعة، النبي يقول من كذب علي. هالنوع من الكذب هذا مو كذب على النبي، هذا كذب للنبي. النبي ما قال من كذب لي فليتبوأ مقعده. هل أحاديث الموضوع اللي تأيد بعض الشعائر وبعض الأعمال أو تحذر الناس من بعض الأشياء، هذه ليست كذب عليه، هذه كذب الله. مو بس جائز، لكم أجر ثواب، اشتغلوا. وبهذا المبرر دخلت إلى الدين، دخل إلى الدين عدد كبير من الأحاديث الموضوعة، وصار عندنا تضخم في القضايا الدينية، وصار عندنا إرباك في الحالة الدينية، وصار عندنا تشويه في كثير من الموارد. لأن هذا لما يصطنع حديث لغرض هو يراه جيد ولصالح الدين، مو معلوم لصالح الدين، هو غير فكر أن هذا من صالح الدين، واختلق هذا الحديث، فنشأت عندنا أحاديث كثيرة من هذا النوع. يذكرون من الأمثلة شخص اسمه نوح ابن أبي مريم، سموه أبو عصمة أيضا، خوش اسمها أبو عصمة، ما عندنا بنات اسمهم عصمة، هذا مسمي بنته يبدو عصمة. أبو عصمة نوح ابن أبي مريم، هذا توفي سنة 173 هجرية. هذا عند أحاديث عن فضل كل سور القرآن، من قرأ هالسورة يحصل لها الحورية، ومن قرأ هالسورة ما يجوا حرامية في بيتهم، ومن قرأ هالسورة يحصل ينجح في سوق الأسهم، ومن ما في سورة في القرآن إلا مسوي لها فضل وثواب. وإلى الآن مختلف كتب تفاسير القرآن فيها روايات، كل سورة فيها طبعا بعضها قد يكون له سند، لكن قسم كبير منها سنده ضعيف، وقالوا أنه يعود إلى هذا أبي عصمة نوح بن أبي مريم. أغلب روايات أيضا يرويها عن عكرمة عن ابن عباس، فسئل قالوا له: أنت تروي عن عكرمة؟ بقية تلامذة عكرمة وأصحابه اللي عايشين وياه ما جابوا الأحاديث، أنت من وين جايبنها؟ طايح على خزنة ابن عباس وعكرمة، من وين جايب أنت الأحاديث؟ فأجابهم جواب صريح، قال: رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، اشتغلوا بالأشياء التاريخية والأشياء الفقهية، فوضعت هذا الحديث حسبة قربة إلى الله تعالى حتى يرغب الناس في القرآن. وتحدثوا عن أحد الوضاعين اسمه غلام خليل، كان يتزهد زاهد ويهجن شهوات الدنيا، والناس كانوا يقدسوه المقدس يسموه، يطلقوا عليه أو يعني يقدسوه، بحيث أنه في يوم وفاته أغلقت أسواق بغداد، كل الناس طلعوا إلى تشييعه. هذا كان يضع الحديث، يختلق أحاديث، فقيل لهم كيف هالأحاديث أنت تسويها؟ قال وضعناها لنرقق بها قلوب العامة، نبقى نرقق قلوب الناس نصطنع هذه الأحاديث. شوفوا كيف الشيطان يفتح هذه الأبواب. وروي عن عبد الله بن المسور أنه كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يضع إلا ما فيه أداب وزهد، مسكين ما يحط شيء مو زين مو عدل، يحط شيء عدل لكن ينسبه كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فقيل له في ذلك شلون تلفق الأحاديث؟ فيقول إن فيه أجرا، هذا فيه ثواب. أحد علمائنا المعروفين الشيخ النوري صاحب مستدرك الوسائل، الشيخ حسين النوري رحمه الله، توفي سنة 1320 هجرية، هذا عالم معروف وعند كتابه المعروف مستدرك وسائل الشيعة، هذا يتحدث عن داخل الحالة الشيعية، ألف كتابا من الضروري أن يطلع عليه كل إنسان شيعي، موجود على النت تحصله أيضا، موجود كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان في آداب أهل المنبر، يتحدث أن بعض الخطباء في قراءاتهم وبدوافع من أجل ذكر تعظيم فضائل أهل البيت عليهم السلام، لأنه يتكلم عن الحالة داخل المجتمع الشيعي، من أجل تعزيز فضل أهل البيت عليهم السلام، أو من أجل الإبكاء على مصائب أهل البيت، يضعون أشياء كاذبة، كذب، يختلقوا أشياء، فضائل مختلقة، مصائب مختلقة، ويرون أن ذلك فيه ثواب، ويستحج ببعض الروايات من بكى وأبكى فله الجنة، أنا أبكي الناس ولي الجنة إذا أبكي الناس، ولو كان بالكذب. الشيخ النوري يجيب يناقش المسألة فقهيا ويناقش المسألة أيضا روائيا، ويحذر من هذا المنحى أن هذه جريمة كبرى، لأنه لا يطاع الله من حيث يعصى، لا يمكن للإنسان بالحرام أن يتوسل إلى الحلال، ويجيب مثل هذا يشبه أن إنسان يسرق من أموال الناس ويتصدق بها ويستدل بفضل الصدقة، لكنها مشكلة حصلت في التراث الديني وعند المتدينين. طبعا العلماء من مهامهم وواجباتهم أن يحذروا الناس من هذه الأشياء المدسوسة، خاصة في مجال المستحبات ومجال الشعائر، في هناك دس في هذا المجال، العلماء لازم يوعوا الناس، يخبروا الناس أن ترى هذا الحديث مدسوس، هذا الحديث مجهول، لكن القضية مو سهلة أيضا، لأن هذا يصطدم مع عواطف الناس، إذا واحد إجا وقال للناس أن هذا الحديث غير ثابت غير صحيح مدسوس ضعيف، الطرف الآخر يهيج العامة عليه، هذا ضعيف العقيدة، هذا يريد يمحي فضائل أهل البيت، هذا يريد يضعف الشعائر، هذا هذا هذا. ولذلك المهمة مهمة ليست سهلة، مهمة صعبة، الناس الواعين عليهم أن يكونوا حذرين. عدنا إحنا إذا نريد نحصل ثواب الله عدنا طرق واضحة لتحصيل ثواب الله، لسنا بحاجة إلى طرق مشكوكة ملتوية غير واضحة. أنا أستغرب بعض الناس يقول برجاء القربة خلي نسوي، برجاء القربة المطلقة. أنت ليش تسوي شيء برجاء أن يكون مطلوب وهناك شيء أكيد أنه مطلوب؟ تخلي الشيء اللي أكيد الله يطلبه وتروح تسوي شيء رجاء يمكن الله يطلبه. أنت إذا سافرت وتريد أن تشتري هدية لشخص عزيز عليك، تعرف أكو أشياء هو يرغبها يحبها يؤكد عليها، وأكو أشياء لا ما تدري، تقول أشتري هذا إلى يمكن يرغبه، تترك الشيء اللي هو أكيد يرغبه ويطلبه وتروح تسوي شيء برجاء المطلوبية. هذا فتح باب كثير على الأشياء المختلقة والأشياء المصطنعة. حينما نستذكر هذه المسألة، مسألة أن الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة عليهم السلام من المفطرات، هذا يعني أن نستحضر خطورة هذه الجريمة وقبح هذا العمل، فنحصن أنفسنا وأجواءنا من الوقوع في هذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه وأن يجنبنا عن معاصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قربني في شهر رمضان إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.